بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، كما اتفقنا في مجلس أمس نراجع بعض ما أخذناه في المجلس الماضي. نبدأ بعامر، بارك الله فيكم. اذكر اسم المؤلف ومتى ولد ومتى توفي. موسى ابن أحمد، أحسنت. متى ولد؟ أحسنت، في عام 968 للهجرة. سلمان، بارك الله فيك. اذكر اسم الكتاب وهو مختصر من أي كتاب، تفضل. ابن قدامة، ما اسمه؟ اسمه ترى الضبط سهل، المؤلف موسى ابن أحمد ابن قدامة عبد الله بن أحمد، واضح بارك الله فيكم. المؤلف موسى ابن أحمد ابن موسى، والكتاب الأصل لعبد الله ابن أحمد المقدسي صاحب المغني، المتوفى في سنة كم؟ أحسنت، 620 للهجرة. حمود، بارك الله فيك. ابن قدامة ألف عدة كتب في فقه الحنابلة، ما هي وما الفرق بينها؟ أحسنت، بارك الله فيك. فيصل، سلمك الله. لكتاب زاد المستقنع شرح مشهور من الشروح المتقدمة، ما اسمه ومن ألفه ومتى توفي؟ أحسنت، ابن يونس البهودي الحجاوي هو المؤلف. جيد، متى توفي؟ ولد سنة 1000 وتوفي سنة 51 و1000، وتوفي سنة 51 و1000. إذا مرة أخرى، يوجد لكتاب زاد المستقنع شرح مشهور اسمه الروض المربع في شرح زاد المستقنع، ألفه منصور ابن يونس البهودي، تتلمذ على ابن الحجاوي، تتلمذ على ابن الحجاوي يحيى، وقد ولد في سنة 1000 وتوفي في سنة 1051. طيب محمد، قال المؤلف هنا كتاب الطهارة، ما معنى كتاب في اللغة وما معنى الطهارة في اللغة؟
الكتاب معنى هو جمع بشكل عام.
أحسنت، أحسنت. ومعناه هنا المكتوب. طيب الطهارة في اللغة، لا هذا في الاصطلاح، أحسنت، النظافة. الطهارة في اللغة النظافة. بوهند، بارك الله فيك. ما تعريف الطهارة في الاصطلاح؟ هذا ذكره في المتن، أحسنت. قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب إيش يقصد المؤلف بارتفاع الحدث؟ الحدث ما معناه؟ أحسنت، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. طيب ذكر بالاسم الشيخ عتيج، أين صاحبك؟ طيب سلم عليه. طيب عتيج قال هنا المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يعني ما معنى ولا يزيل النجس الطارئ غيره؟ شو معنى هذا الكلام؟ يعني في شيء ممكن نجاسته ما تزول بالماء؟ تفضل. النجس الطارئ يخرج ماذا أبو محمد؟ إيش هو النجس الدائم؟ لا 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 لا، تفضل. أحسنت، ما كانت عينه نجسة، هذا ما يطهر بالماء. لو غسلت ماء البحر يطهر؟ ما يطهر. أكرمكم الله الخنزير لو طهر بماء البحر كل الموجود في الدنيا يطهر؟ لا، هذا يبقى على نجاسته. طيب عندنا مسألة أبو عبد الرحمن، هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ مذهب الحنابلة ماذا؟ لا يتعين أم يتعين؟
يتعين.
طيب والراجح؟ جيد أحسن، والراجح الذي ذكرناه يتعين أم لا يتعين؟ جيد، ما الدليل على عدم التعين؟ أحسنت، والاستجمار، والاستجمار أيضا، فكل هذا يدل على أن النجاسة يمكن أن تزال بغير الماء. طيب عندنا مسألة، هذا سؤال عام، قلنا بأن الماء الذي تغير بالمكث يسمى سامي، لو غلط ترى ما يضر أخوان الكرام، لو واحد جاوب غلط. أحسنت، الآجن، وسألنا أمس، سألني الأخ الكريم سلطان فقال الآسن، جاء في القاموس المحيط أن الآسن هو الآجن، الماء الذي مكث كثيرا فتغير، الماء الذي مكث كثيرا فتغير. وذكرنا إجماع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بطول مكثه فهو طهور، وحكى الإجماع ابن المنذر وابن تيمية في مجموع الفتاوى. تفضل. ابن المنذر وابن تيمية في مجموع الفتاوى، إن قلت ابن قدامة هذا وهم مني، هذا وهم مني، ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن المنذر في الأوسط، وابن المنذر في الأوسط. وتكلمنا أيضا في يوم أمس عن حكم الوضوء بالماء المشمس، وذكرنا بأن مذهب الحنابلة عدم الكراهية، وجمهور أهل العلم يرون الكراهية، ورويت في المسألة أحاديث لا تثبت، والله تعالى أعلم. نرجع أيها الأحبة الأفاضل إلى المتن، قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كريها. يعني أيها الأحبة الأفاضل، المؤلف الآن لا يزال يتكلم عن الماء الطهور، يعني هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فقال إذا كان هذا الماء استعمل في طهارة، أولا يقيدونه إذا كان ماء قليلا. استعمل، ما معنى استعمل؟ المعنى الأول للاستعمال هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء. لو افترضنا أن رجلا فتح صنبورا من الماء ووضع تحت الصنبور طشتا من يعني طشتا فارغا، فما توضأ منه تساقط من عضو من أعضائه ونزل في هذا الطشت، هل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء النازل من بدنه لأنه متوضئ؟ واضح أيها الأحبة الأفاضل، هذه هي مسألتنا. قال إن استعمل في طهارة مستحبة، يعني نزل منه هذا الماء وهو قد تطهر طهارة مستحبة. صورة هذه المسألة، رجل متوضئ أراد أن يجدد وضوءه، توضأ وتقاطر الماء من يده ونزل في هذا الطشت، هل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء أو غسل جمعة؟ على قول المؤلف بأن غسل الجمعة سنة، فاغتسل غسل الجمعة والماء الذي نزل من بدنه تجمع في مكان، وغسلة ثانية وثالثة، يعني رجل يغسل يده في الوضوء، الغسلة الأولى ما يجمع الماء، الغسلة الثانية ما نزل وضعه في إناء، هل هذا الماء طهور في نفسه مطهر لغيره؟ يقول المؤلف نعم، لكن مع الكراهة. يقول المؤلف نعم مع الكراهة. ودليل الكراهة عند الحنابلة أنه ماء مختلف فيه، فقالوا نحتاط ونقول هو مكروه. والصواب أيها الأحبة الأفاضل عدم الكراهية، وهذا قول في مذهب الحنابلة. فلو افترضنا أن رجلا توضأ وضوءا مستحبا ونزل الماء من بدنه وجمعه في وعاء أو إناء، فيجوز له أن يتوضأ بهذا الماء مرة أخرى. الآن كلامنا عن الغسل المستحب، سيأتينا عن الغسل الواجب أو الوضوء الواجب، فهذا يجوز له أن يتوضأ به. المؤلف قال كره ولا دليل على الكراهية، كره ولا دليل على الكراهية. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، يعني الآن كلام المؤلف عن ماء كثير وليس الماء القليل. ما ضابط الماء الكثير؟ قال هو الماء الذي يبلغ تقريبا 200 لتر أو 190 لتر، هذا تقديرهم. قالوا هي سعة قلال هجر التي جاء ذكرها في بعض الأخبار، فقالوا إذا كان عندنا ماء كثير بلغ 200 لتر وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. عندنا مسألة، لو أن عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة غير بول الإنسان وعذرته المائعة، واضح أيها الأحبة الأفاضل؟ صورة هذه المسألة ماء كثير وقعت فيه ميتة، ماء كثير وقع فيه قطرات من دم، غير يعني الآن كلام عن غير نجاسة غير بول الإنسان أو عذرته المائعة، هل يجوز الوضوء بهذا الماء أم لا؟ واضح المسألة؟ هذه هي مسألتنا. يعني عندنا ماء كثير، نفترض أنه 10 متر في 10 متر وعمق 10 أمتار، وقعت فيه قارورتين من الدم، هل يجوز الوضوء بهذا الماء أم لا؟ هذه مسألة قد يحتاج إليها الإنسان وقد تكون مطروحة خاصة في الأزمان الماضية. نقول أولا أيها الأحبة الأفاضل، إن وقعت فيه نجاسة، نمشي الآن على كلام المؤلف، غير بول الإنسان وعذرته المائعة ولم يتغير هذا الماء، فهو ماء طهور في نفسه مطهر لغيره، يصبح الحكم كأنه ملغى. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ يعني عندنا ماء طوله في حوض 10 أمتار، في عرض 10 أمتار، في عمق 3 أمتار، ووقع في هذا الحوض قارورة أو كيس من الدم، هل ينجس هذا الماء؟ لا، لا ينجس هذا الماء إذا لم يتغير، لا ينجس هذا الماء إذا لم يتغير، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو كان عندنا ماء كثير ووقع في هذا الماء نجاسة، هذه النجاسة عبارة عن ماذا؟ بول الإنسان وعذرته المائعة. فالمؤلف يقول إن كان لا يشق صون الماء عنه فالماء يعتبر نجسا، وإن كان يشق صون الماء ونسح الماء فهذا الماء يعتبر طاهرا. صورة هذه المسألة، لو أن عندنا حوض طوله 3 أمتار وعرضه 5 أمتار وعمقه متر، جاء صبي فبال في هذا الحوض، على المذهب لو لم يتغير الماء يعتبر نجسا، لو لم يتغير الماء يعتبر نجسا، إلا لو كان هذا الماء كثيرا، يعني قال كمصانع طريق مكة، مصانع طريق مكة مثل الأحواض الكبيرة جعلت لتجمع الماء إذا نزل من في موسم الشتاء يتجمع فيها الماء، فهذه لا يمكن أن نتلف حوض كبير جدا لوقوع قطرة أو قطرتين من البول في هذا الحوض. هذا هو كلام المؤلف. ولكن عند الحنابلة قول آخر، وبعضهم ينص أن هذا هو المذهب، فيقولون لو وقع في الماء الكثير أي نجاسة وإن كانت من بول الإنسان أو عذرته المائعة فلم يتغير فالماء طهور. إذن نلخص كلام المؤلف، إذا كان عندنا ماء كثير ووقعت فيه أي نجاسة ولم يتغير الماء، واضح بارك الله فيكم، فهذا الماء يعتبر طهورا، طاهر في نفسه مطهر لغيره. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. واضح هذه المسألة؟ هذه المسألة الأولى. طيب عندنا مسألة تفهم من كلام المؤلف، إذا كان عندنا ماء كثير ووقعت فيه نجاسة فغيرت، عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرت، يعني نفترض أن عندنا حوض 10 أمتار في 5 أمتار في عمق 2 متر وأفرغنا في هذا الحوض صهريجا أكرمكم الله من المياه الملوثة، مياه المجاري، هل فغيرت هذا الماء هل يعتبر طاهرا أم نجسا؟ يعتبر نجسا بإجماع العلماء، يعتبر نجسا بإجماع العلماء. مثال آخر، لو افترضنا أن عندنا غدير، هذا الغدير ألقى الناس فيه يعني 10 شياه ميتة، هذه نجسة، فألقوها في هذا الغدير فتغير لون الماء، هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ لا يجوز بإجماع أهل العلم. قال البيهقي في السنن الكبرى لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا، لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا. فانتبهوا لهذه المسألة. نلخص مرة أخرى ما أورده المؤلف، عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة، فتقول الجواب فيه تفصيل، إن تغير هذا الماء فهو نجس بإجماع العلماء السنن الكبرى، إن لم يتغير هذا الماء فهو ماء طهور يجوز الوضوء به ويزيل النجاسة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، تقدير الحديث إذا بلغ الماء قلتين ولم يتغير لم يحمل الخبث. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته، ماء قليل، نفترض هذا الإناء أو هذا الكوب، رجل أراد أن يفتحه فجرح نفسه فنزل في هذا الإناء أو هذا الكأس 4 قطرات من الدم فتغير لون الماء، هل يعتبر هذا الماء طاهرا أم نجسا؟ يعتبر نجسا. والدليل حكاية الإجماع التي حكاها البيهقي، إذا تغير الماء بالنجاسة، فذكر الإجماع على نجاسته سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. إذن كم مسألة الآن مهمة عندنا؟ 3. المسألة الأولى، إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهذا الماء طهور، إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة فغيرته فهذا الماء نجس بالإجماع، حكى الإجماع الحافظ البيهقي. المسألة الثالثة، إذا كان عندنا ماء قليل ووقعت فيه نجاسة فغيرت، ماء قليل وقعت فيه النجاسة فغيرت، فهو نجس بالإجماع، للإجماع الذي حكاه البيهقي. طيب إذا وقعت نجاسة في ماء قليل فلم تغير، ستأتينا هذه المسألة لاحقا، ستأتينا هذه المسألة لاحقا. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الآن المؤلف يتكلم عن القسم الثاني من أقسام المياه. يعني الحنابلة عندهم الماء ثلاثة أقسام: قسم طاهر في نفسه مطهر لغيره يسمونه الطهور، قسم نجس مر معنا قبل قليل، قسم هو طاهر في نفسه لكن لا يجوز لك الوضوء به، قسم طاهر في نفسه لكن لا يجوز لك الوضوء به، يعني إن شربت هذا الماء لا حرج، لكن تتوضأ فيه لا، لا يجوز لك أن تتوضأ به. مثل ماذا؟ قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. يعني خلاصة كلام المؤلف: الماء إذا كان قليلا فتوضأت به المرأة، المتبقي لا يجوز لك أن تتوضأ به. واضح بارك الله فيكم؟ لا يجوز لك أن تتوضأ به. طيب قد يقول قائل: وش هذا الكلام اللي أورد المؤلف؟ يعني المرأة يعني نجسة يعني؟ لا، ليست نجسة، لكن جاء في المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الحكم ابن عمرو الغفاري الذي رواه أحمد وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. يعني المرأة إذا توضأت من إناء وهي وحدها قد استعمل هذا الإناء لا يجوز، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ بالمتبقي من هذا الماء. والحديث عند أحمد وأبي داود، والحديث عند أحمد وأبي داود، وهذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة، وجمهور أهل العلم على خلافهم. إذن نأتي إلى المسألة الأولى: ما حكم وضوء الرجل من فضل طهور المرأة؟ ما حكم وضوء الرجل من فضل طهور المرأة؟ الحنابلة يرون أن هذا الوضوء لا يصح، والدليل حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أحمد أبو داود. وخالفهم جمهور العلماء فقالوا: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، والدليل ما جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواجه في جفنه فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. إذن المسألة الأولى في هذا، في هذه الجملة التي أوردها المؤلف: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، من مفردات الحنابلة المنع، واستدل بحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجمهور أهل العلم على الجواز، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهو الصواب، وهو الصواب. طيب حديث الحكم ابن عمرو الغفاري يحمل على ماذا؟ يحمل على أن هذا على التنزيه، يحمل هذا النهي على التنزيه، أنك يستحسن أنك ما تتوضأ بهذا الأمر، يستحسن أنك ما تتوضأ بهذا الماء. قد يقول قائل: لماذا؟ سمعنا وأطعنا، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة العكس: ما حكم الوضوء من فضل وضوء الرجل؟ واضح بارك الله فيكم؟ ما حكم الوضوء من فضل وضوء الرجل؟ جائز بالإجماع. قال ابن عبد البر في التمهيد: لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ به، وهذا كله في فضل طهور الرجال إجماع من العلماء، وهذا كله في فضل طهور الرجال إجماع من العلماء. إذن الوضوء بفضل الرجل هذا جائز بالإجماع، وحكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع. فإذا هذه المسألة مجمع عليها، هذه المسألة مجمع عليها. طيب، قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، فطاهر. ما معنى فطاهر؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، مثل فضل وضوء المرأة، مثل فضل وضوء المرأة. فإذا المؤلف ذكر لنا القسم الثاني من أقسام المياه، قال: هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. أول حالة لذلك الوضوء بفضل المرأة، هذا على كلام المؤلف. ثم ذكر: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يعني الماء عندهم ينتقل من الطهور إلى الطاهر إذا وقعت فيه أمور طاهرة وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه. يعني أيها الأحبة الأفاضل، هذا ماء عند الحنابلة طاهر أم طهور؟ أجب: طهور. وقع في هذا الماء قطرتين من حبر فتغير لون الماء إلى السواد، أصبح طاهرا أم طهورا؟ أصبح طاهرا. واضح بارك الله فيكم، هذا مذهب الحنابلة. طبعا كلامنا لا يتعلق بمسألة إذا جاء رجل بهذا الماء ووضع فيه 4 أكياس من الشاي فأصبح شايا، هذا مفروغ بارك الله فيكم أنه لا يسمى ماء، هذا مفروغ منه أنه لا يسمى ماء، هذا لا إشكال في ذلك، فلا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. طيب، إذن المسألة الأولى: إن وقع في الماء طاهر فتغير مسمى الماء، هذا لا إشكال أنه لا يجوز الوضوء به. واضح بارك الله فيكم، يعني عندنا ماء أصبح هذا الماء مرق، هل يجوز الوضوء به؟ لا، لا يجوز الوضوء به. عندنا ماء أصبح هذا الماء عصير، لا يجوز الوضوء به، وهذا لا إشكال فيه. إذا وقعت في الماء طاهرات ولم يتغير مسماه، لازلنا نسميه ماء، لازلنا نسميه ماء. يعني عندنا في هذا الإناء وقعت فيه قطرة واحدة من حبر، واضح بارك الله فيكم، تغير لون الماء قليل، هل يسمى ماء؟ بلى، نعم يسمى ماء. هل هو طاهر أم طهور؟ عند الحنابلة قالوا: هو طاهر ولا يسمى طهور. عند الحنابلة هو طاهر ولا يسمى طهور، يعني ما يجوز لك أن تتوضأ به. ما الدليل؟ قالوا: قال الله عز وجل عن التيمم: فلم تجدوا ماء، يعني الماء الذي تتوضأ به هو الماء من دون أي إضافات. واضح بارك الله فيكم، فلم تجدوا ماء، فهو الماء من دون أي إضافات هو الذي تتوضأ به. أما إذا كانت معه إضافات أخرى فهذا يعتبر طاهرا ولا يعتبر طهورا. وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، وذهب جماعة من أهل العلم، وذهب جماعة من أهل العلم أنه يعتبر طهورا، أنه يعتبر طهورا ويجوز الوضوء به، أنه يعتبر طهورا ويجوز الوضوء به. وهذا قول عند الحنابلة، وهذا قول عند الحنابلة. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والنسائي في الصغرى والكبرى عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة، اسم الإناء يعني الإناء الكبير القصعة، فيها أثر العجين، فيها أثر العجين. والماء إذا كان فيه أثر العجين يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير، لكنه يسمى ماء. واضح بارك؟ يعني أثر قليل جدا يسمى ماء، فيجوز لك الوضوء به. طيب صورة هذه المسألة إخوان الأفاضل، أحيانا صنابير الماء ما يكون فيها شيء من التراب موجود، أو شيء من الصدى اليسير موجود أم لا؟ موجود هذا الأمر في بعض الأماكن، يكون قد يوجد فيها شيء من الغبار أو التراب، فيكون الماء مائلا إلى اللون البني، موجود مثل هذا الأمر، هل يجوز لك الوضوء به؟ على الراجح يجوز لك الوضوء به، وهذا قول في مذهب الحنابلة، وهو قول نسبه بعض أهل العلم إلى مذهب الحنفية، وهو قول نسبه بعض أهل العلم إلى مذهب الحنفية. إذن المسألة الأولى، الماء إن وقع فيه طاهر فتغير مسماه يجوز الوضوء به؟ لا، لا يسمى ماء، هذا أصبح يسمى مرق، عصير، شوربة، إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز لك الوضوء به. المسألة الثانية، الماء إذا وقع فيه طاهر فلم يتغير مسماه، على الراجح يجوز لك الوضوء به، لأنه جاء عن أم هان عند أحمد والنسائي في الصغرى والكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع ميمونة في قصعة فيها أثر العجين، فيها أثر العجين. قال أو رفع بقليله حدث، يعني رجل يريد أن يتوضأ الآن هو على غير وضوء، فجاء واستعمل الماء في طهارة واجبة، في طهارة واجبة، إما أدخل يده فيه أو تقاطر من عضوه، أو تقاطر من عضوه، وهي الطهارة هذه طهارة واجبة. عند الحنابلة أنه ماء طاهر غير طهور، أنه ماء طاهر غير طهور، هذا عند الحنابلة. قالوا والدليل عندهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يعني إذا كان عندك ماء وتريد أن تغتسل غسل جنابة لا تنغمس في هذا الماء، لأنك إذا انغمست فيه أصبح طاهرا غير طهور، هذا عند الحنابلة. ولكن كيف تغتسل؟ تغرف منه غرفا، تغرف منه غرفا. وخالفهم في ذلك أيها الأحبة الأفاضل جماعة من أهل العلم، وخالفهم في ذلك جماعة من أهل العلم، فقالوا هذا الماء يعتبر طاهرا وطهورا. والدليل؟ قالوا عدم الدليل. أما حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن حكم الماء، وإنما يرشد إلى شيء إن فعلته قد تستقذر الماء معه. أنا أيها الأحبة الأفاضل، لو كان عندنا ماء 2 متر في 2 متر في عمق 2 متر، وجاء 4 أشخاص غمسوا فيه بسبب غسل الجنابة، هل الإنسان نفسه تتقبل أن يتوضأ من هذا الماء أو يغتسل منه؟ لا، نفسه ما تتقبل، يعني هذا سيؤدي إلى استقذار الماء، فهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح أن الماء لو استعمل في طهارة واجبة فهو طهور في نفسه، مطهر لغيره. وعند الحنابلة أيضا أن الماء يكون طاهرا إذا استيقظت من النوم وكان عندك إناء وغمست يدك في هذا الإناء، فقالوا هذا أيضا ماء لا يجوز لك أن تتوضأ فيه. والصواب أيها الأحبة الأفاضل جواز الوضوء من هذا الماء. الحنابلة قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. ولكن هذه المسألة مثل المسألة السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها عن شيء ولم يتكلم فيها عن حكم الماء، يقول لا تغمس يدك في الإناء، ما قال الماء يصبح طاهرا ولا يصبح طهورا. وعند الحنابلة أيضا الماء يصبح طاهرا إذا كان قد غسلت به النجاسة، وكان هذا الماء هو آخر ماء استخدم في غسل النجاسة. يعني ما معنى هذا؟ النجاسة الآن غسلتها مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، الغسلة الأخيرة خلاص النجاسة الآن ذهبت، فغسلت فيها هذه النجاسة، فالماء النازل قالوا هذا طهور، هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. أنا أعلم أيها الأحبة الأفاضل هذه تفاصيل قد تشوش على طالب العلم المبتدئ، ولكن نلخص هذه المسائل بالتالي أيها الأحبة الأفاضل: الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهذا ماء نجس بالإجماع، هذه المسألة الأولى سواء كان قليلا أو كثيرا. المسألة الثانية: الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو ماء طهور. المسألة الثالثة: الماء إذا وقع فيه طاهر ولم يتغير وصف هذا الماء، لم يتغير أبدا، فيجوز لك الوضوء به. المسألة الرابعة: إذا كان الماء قليلا ووقع فيه طاهر فتغير وصف هذا الماء، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إذا كان يسمى ماء والتغير هذا يسير فهو طهور في نفسه مطهر لغيره. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أيها الأحبة الأفاضل فيما أخذناه؟ تفضل سلمان. نعم، على أنه نعم من الأدلة على هذا، من الأدلة، هذا من الأدلة على ذلك، لذلك قولهم في الواقع والله أعلم لا دليل عليه، يعني لا دليل على التفريق بين الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة، لا دليل على ذلك. نعم تفضل. نعم نعم مقيد بالقلة، يقيدونه بالقليل، قالوا وإن استعمل أي الماء القليل، أما إذا استعمل ماء الكثير قالوا لا. واضح؟ هنا تفضل. الماء في ماذا؟ نعم النهر قالوا أحسنت، قالوا الجاري يختلف عن الراكد. واضح بارك الله فيك. الغالب الماء الجاري لو وقعت فيه نجاسات ما يبقى لهذه النجاسات أثر، أما إذا كان راكدا إذا وقعت فيه بعض النجاسات الأثر يظهر أسرع. واضح بارك الله فيك. هنا تفضل. نعم.
هل نستطيع أن نقول مثلا بأن هذه المسألة الأصل فيها أن يرجع الإنسان إلى الأصل عند الشك؟
نعم.
لأن هذه مسألة تختلف فيها في عدد من تقدير الناس.
أحسن. نعم.
هل نقول هذا مثل ارتفاع الحدث من أعدادهم مثلا بأن الأصل فيها بأن باقع الطهورية للماء أم المسألة يشدد فيها؟
أحسنت. هذا سؤال جيد. لعل الغالب على الظن والله أعلم أن الماء إذا وقعت فيه أمور طاهرة فتغير وصف الماء فبقي الإنسان متردد، هل هذا يسمى ماء ولا لا ما يسمى ماء؟ والله أعلم بأن الأصل هنا والله أعلم أن يعمل بالاحتياط فلا يتوضأ من هذا الماء. لماذا؟ لأنه وقع تغير، يعني الآن انتقلنا عن الأصل. واضح؟ أما إذا لم يقع تغير فالأمر نبقى على أصلنا، أما إذا وقع تغير فننتقل عن هذا الأصل. والله تعالى أعلم. تفضل. أحسنت. عندنا مسألتين: فضل طهور المرأة هذه فيها خلاف، من مفردات الحنابلة أن هذا الماء يعتبر طاهرا غير طهور. أما فضل الرجل هذه بإجماع أهل العلم أنه طهور، فبين الأمرين فرق. جعلوه ماذا؟ دقيقة بارك الله فيك. الله أعلم، يحتاج أن أراجع، بارك الله فيك. نعم طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.